يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على منه وفضله وكرمه أن جمعنا مع إخواننا في مدينتنا، جمعنا على ذكره، وجمعنا على سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجمعنا على هدي خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على هدي سلفنا الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا بهم، وأن يعرفنا بمنهجهم الذي قام على الحق المبين. هذا المنهج الذي أساسه الوحي، كتاب الله تبارك وتعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المنهج الذي هو سبيل المؤمنين، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الهدى الذي جاء به هذا النبي الكريم الذي دعا إليه نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، والذي سار عليه سلفنا حققوه باتباعهم لهذا النبي، وساروا عليه بعد ذلك ودعوا إليه، بل إن من جاء بعدهم ينال النصيب من هذا الهدي بقدر تحقيقه لما حققوه، بقدر تحقيقه للإيمان الذي كانوا عليه، لقول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مفهوم هذه الآية أن كل من جاء بعد الصحابة وخالفهم في إيمانهم وخالفهم في عقيدتهم وخالفهم في عقيدتهم لم يتحقق هذه الهداية، ولم يكن من أهلها أبدا، لأن الله تبارك وتعالى هو القائل. ولهذا البعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعن هدي أصحابه الكرام ومن جاء بعدهم من خير هذه الأمة الذين قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا كانت هذه دعوة أئمة الهدى سلف هذه الأمة الكرام الذين ساروا على نهج السابقين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. وهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله في أصوله التي جمعها وسماها بأصول السنة ورواها عنه ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى على الجميع. وكنت قبل مجيئي سألت أخي إبراهيم عن برنامج في الجمعية فقال بدأنا أصول الإمام أحمد عليه رحمة الله، فهذا شيء طيب، صلى الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على حسن الاختيار وعلى حسن النصح لإخوانه والبيان لهذا المنهج الحق، لأن هذه الأصول هي أصول منهج سلف هذه الأمة، هذه الأصول التي بدأها الإمام أحمد بقوله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الدعوة السلفية القائمة على هذا الأصل العظيم. وعلماؤنا من نصحهم لأمة نبيهم عليه الصلاة والسلام كتبوا في مثل هذه الأصول العظيمة وجعلوها من أولى الأولويات في باب العلم، لأن أول ما يجب على المسلم أن يتعلم عقيدته، أن يتعرف على ربه جل في علاه لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بهذا العلم الذي هو العلم بالله تبارك وتعالى، وأن تأخذه عن أهله عن الراسخين في العلم الذين جمعوا بين الاعتقاد السليم والمنهج القويم، جمعوا بين الأمرين، وهذا لا بد منه، وليس عندنا تفريق في هذا. قال هذا عقيدته سلفية ولكن منهجه شوية لا يستقيم، لا بد أن تظهر سلفيته في اعتقاده، أن يكون على ما كان عليه معتقد الأولين، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا صنيع الإمام اللذكائي الذي يشبه صنيع الإمام أحمد. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا هو بيان منزلة هذه الأصول والتركيز على هذا العلم الذي ينبغي أن يكون الأساس في الدعاة إلى المنهج الحق، الأساس في الدعوة القائمة على منهاج النبوة هو التركيز على غرس المعتقد السليم في أبناء هذه الأمة بتعريفهم بأصول المعتقد وتعليمهم مسائل الإيمان. بعضهم قال اتركونا من العقيدة ومن مسائل العقيدة، لأن العقيدة تفرق بين الناس، يريدون أن يجمعوا الناس على الهباب، أشعري معتزلي خارجي صوفي كيفما كان عقيدته، المهم نجتمع على الإسلام العام كما يقولون، نجتمع على الإسلام العام. ثم هذه الأمور فيما بيننا نسير فيها على القاعدة التي يسميها أصحابها على القاعدة الذهبية أو النورانية، والتي قال عنها الشيخ الفوزان عليه رحمة الله بل القاعدة الشيطانية، وهي قول قائلهم نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نجتمع مع الروافض مع الشيعة، لأن الشيعة يدخلون بزعمهم تحت الإسلام العام، ثم نعذر بعضنا في المسائل التي اختلفنا فيها. هؤلاء عندهم أخبث هذه الأمة بعد نبيها هم أصحاب رسول الله، ونحن من أصول عقيدتنا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هم أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنه، ونعتقد أن أفضل الصحابة على الإطلاق العشر المبشرون بالجنة، ونعتقد أن أفضل هؤلاء العشرة الخلفاء الراشدون، ونعتقد أن أفضل هؤلاء الأربع الشيخان أبو بكر وعمر، ونعتقد أن أفضل الصحابة على الإطلاق بمعنى أفضل رجل في هذه الأمة بعد نبيها هو صديق هذه الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه، وهو أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سئل النبي من أحب الناس إليك، قال صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، قالوا من الرجال، قال أبوها. هذه عقيدتنا. هؤلاء الأنجاس عقيدتهم أن أفجر امرأة في هذه الأمة هي أمنا عائشة، وأن أخبث واحد في هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نجتمع مع هؤلاء ونعذرهم فيما يعتقدون، فيما خالفونا فيه نجتمع على الإسلام العام لنواجه اليهود والنصارى، ووالله الذي رفع السماء بغير عمل لهؤلاء أخبث من اليهود، وهذا ليس كلامي، هذا كلام أئمتنا وعلمائنا، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا بالأدلة على ذلك. وما الخيانات الكبرى التي وقعت في الأمة إلا كان من ورائها خبيث من هؤلاء الأخبث، من هؤلاء الروافض، كانوا سببا في إسقاط الخلافة، كانوا سببا في اكتساح المغول لأرض الإسلام، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وما زالت خيانتهم إلى يومنا هذا. هذه الخيانات المنبوذة في دين الله جل وعلا، والخائن منبوذ في دين الله بنص الكتاب والسنة، لقول الله تبارك وتعالى: ليعلم أني لم أخنه بالغيب إن الله لا يهدي، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذه امرأة كافرة شهدت هذه الشهادة، وهي شهادة حق، ليعلم أني لم أخنه بالغيب وإن الله لا يهدي كيد الخائنين أبدا. ومن هذه الآية قرر بعض علمائنا وأئمتنا أن الخائن كيده يعود عليه، أن الخائن أول من يتضرر بهذه الخيانة هو بنفسه. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا، أن يرزقنا أخلاق نبينا، وأن يعيذنا مما كان يتعوذ منه نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا يعقل بحال من الأحوال أن يكون هذا منهج الحق الذي يجتمع عليه أهل الحق. والله تبارك وتعالى لما أمرنا بالاجتماع، أمرنا فيه بأمر عظيم، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجعل هذا الاجتماع قائم على الحق بحبل الله، وحبل الله هو هديه، هو دينه، هو كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هو الإسلام العظيم الذي دعا إليه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، الإسلام الصافي قبل أن تدخله هذه البدع والضلالات، الإسلام النقي الذي مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك الأمة عليه: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه الأصول العظيمة التي جمعها لنا أئمة الإسلام، والتي أدلتها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا مما ميز الله عز وجل به هذا المنهج، هذا المنهج القويم على خلاف المناهج الأخرى. هذا المنهج أصولها كلها مستندة إلى الكتاب والسنة، ما في أصل من الأصول ليس فيه أصل من الأصول لا دليل عليه أبدا. الأصول كلها بأدلتها وحججها، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ينبغي أن نبني ديننا بأصوله وفروعه على الحجج والأدلة التي هي من الشرع. وهذه فائدة العلم النافع الذي أمرنا به والذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله جل وعلا في حقه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى قالوا العلم النافع، وهذا التلازم ظاهر في هذا الأمر، لأن سبيل الهداية لا يكون إلا بالعلم النافع. وهذا تقييد له أهميته، أن يكون علما نافعا. متى يكون العلم نافع؟ إذا كان هذا العلم مبني على أصول صحيحة. ونحن العلم عندنا ما هو يا عباد الله؟ قال الله، قال رسوله، هذا أصل العلم عندنا. إذن الذي ميز هذا المنهج أنه قائم على مثل هذه الأصول التي أدلتها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتحقق السير على سبيل المؤمن الذي أمرنا به، وبهذا يتحقق تحقيقنا للأصول التي بينها ودعا إليها أئمتنا. قال: أصول السنة. والمقصود بالسنة هنا الهدي، الطريق، المنهج الذي كان عليه رسول الله، يعني السنة بمعناها الشامل. قال: عندنا وليس عند غيرنا، عندنا نحن أهل السنة والجماعة. هؤلاء تميزوا بأمرين: أنهم أهل سنة. لما؟ لأنهم أكثر الناس وأول الناس تعظيما لهذه السنة، لأنهم أحرص الناس على هذه السنة علما وعملا ونشرا ودعوة. السنة تسري في دمائهم، إذا رؤوا رأى الناس السنة. الإمام أحمد الذي كان يعرف بإمام أهل السنة، إمام أهل السنة، وهو إمام أهل السنة في زمانه وفي سائر الأزمنة، وهذا ليس محصور في الإمام أحمد. الإمام مالك إمام أهل السنة، الإمام البخاري إمام أهل السنة، قبلهم الإمام الزهري إمام أهل السنة، وهكذا. الأئمة الذين عرفوا بالرسوخ في العلم وعرفوا بالتمسك بالسنة اعتقادا وعملا، كان إذا رآه الناس رأى كراه السنة، كانوا يأخذون من كلامه على اعتقاد أن هذا الإمام إنما قاله لأنه سنة، لأنه سنة. هذا حسن الظن بالأئمة، ما كانوا يعتقدون أن الإمام أحمد معصوم، وما كانوا يعتقدون أنه يجب عليهم أن يأخذوا بكل ما قاله الإمام أحمد أبدا، هذا ما كان. لا الإمام أحمد أخذه عن شيوخه ولا تلاميذه أخذوه عنه، ناهيك عن غيرهم، ناهيك عن غيرهم. نحن نتكلم عن الأئمة وعن شيوخ الأئمة وعن تلاميذ الأئمة، لأنهم هم على رأس هذه الأمة، هم الهداة في هذه الأمة، هم المعلمون في هذه الأمة. وهكذا كان هذا الإمام، هذا الإمام من شيوخ الإمام الشافعي، من شيوخ الإمام الشافعي. خالف الشافعي في الكثير من مسائله، خالف إمامه وشيخه في كثير من مسائله، حتى عرف الشافعي بمذهب وعرف أحمد بمذهب، أصولهم واحدة، لأنهم كانوا جميعا على العقيدة الواحدة التي تعرف بعقيدة أهل السنة والجماعة، وكانوا جميعا حربا على البدعة وأهلها، يذودون عن حياض السنة ويدفعون شر البدعة بفضح أصحابها والرد عليهم، ويعتقدون أن هذا من أوجب الواجبات، هذا من أوجب الواجبات. ألم يسأل الإمام أحمد أيهما أفضل، الرجل وش قال إبراهيم؟ يصوم ويصلي أو يرد على أهل البدع؟ وش قال الإمام أحمد؟ قال رد على أهل البدع، ما قالش يصلي ويصوم أفضل. أخطأ الإمام أحمد أبدا، أصاب. وعلل هذا، قال يرد على أهل البدع. بما علل هذا؟ لما؟ نحن نعلم أن الصلاة هي عمود الإسلام، صح ولا لا؟ الصيام جاءت به النصوص، كل عمل ابن آدم لا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، قرب من القربات العظيمة المحبوبة عند الله جل وعلا. وهذا إمام من أئمة الإسلام، كبير الأئمة في زمانه، يسأله صاحبه فيجيب بهذا الجواب، قال لأنه إذا صام وصلى. ارفع صوتك إبراهيم، القضية وصول أهل السنة. وش قال؟
فإنما يصلي لنفسه،
وإذا رد
إنما له
بارك الله فيك، وجزى الله خيرا هذا الإمام. إذا صام وصلى هذا لنفسه، صح ولا لا؟ بينه وبين ربه. ولكن إذا رد على أهل البدع، هذا له ولي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يدفع عنها هذا الشر الذي لا شك فيه ولا ريب، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما جاء في الزيادة التي عند النسائي: كل بدعة ضلالة. من غير تفصيل ما كان لا بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، البدعة واحدة كلها سيئة. لهذا الحديث، بل لهذا الحديث العظيم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا يكرره على مسامع أصحابه رضي الله تعالى عنهم، حتى يتقرر هذا الأصل في قلوبهم، وحتى تصبح البدعة من أبغض الأمور إلى قلوبهم، حتى يجتنبوها، وحتى يردوا على أصحابها ويفضحوهم. واجب من الواجبات فضح أهل البدع وإظهار عورهم للناس، حتى يحذرهم الناس ويسلموا من شرهم ويحافظوا على سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، لأنه ما أحييت بدعة إلا أميتت سنة، وما أحييت سنة إلا أميتت بدعة. وهذا الذي أخبرنا وحذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه من سيعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يرى اختلاف كثيرا، يرى اختلافا كثيرا، اختلاف عن سنته صلى الله عليه وسلم. الناس يبتعدون ويتركون، وخلافهم واختلافهم بقدر بعدهم عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. العاصم من هذا كله ما هو؟ قال بعد ذلك: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هؤلاء الخيرة من الخيرة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اتباع هدي السلف. بل أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون تمسكنا بهذا الهدي قويا شديدا، وهذا أمر مطلوب، وهذا أمر مطلوب، الشدة في التمسك بالحق، وخاصة في هذه الأيام. لا ينبغي للمسلم أن يكون ضعيفا في إيمانه، ضعيفا في تمسكه بالحق، ضعيفا في صدعه به، لابد أن يكون قويا. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل هذه القوة في المؤمن، كما جاء في حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المقصود ليست القوة في الأبدان والضعف فيها، المقصود به القوة في الإيمان أولا، وأسباب تقوية الإيمان كثيرة، جاء بيانها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من أسبابها اجتماعكم هذا، من أسبابها تالفكم فيما بينكم، من أسبابها مصاحبتكم للخيرين، وبعدكم عن الفاسدين المفسدين. أن يختار المؤمن دائما وأبدا الصاحب الطيب، عملا بقول نبيه عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وهذا حديث عظيم في هذا الباب، مصاحبة الأخيار. الأشرار يختلفون، هناك أشرار في دينهم وأشرار في دنياهم. نحن مأمورون بالبعد عنهم جميعا، بالبعد عن الشرير اللي في الدين والشرير اللي في الدنيا الاثنين. ولكن الذي يكون شريرا في دينه أخطر علينا من الثاني. وهذا كيف؟ هذا الذي أفسد دينه بإفساد عقيدته، ترك عقيدة أهل الحق لغيرها، وكان على هوى من الأهواء، لأنها لا تتعدد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه السبل هي تلك الفرق التي تنسب لتلك العقائد الباطلة، فأنت مطالب بالابتعاد عنها. لا تصاحب مبتدعا أبدا، ومصاحبته تقدح في دينك أولا، ومصاحبته تضرك ثانيا. والإنسان إذا أراد السلام لنفسه عليه بتحقيق هذا الأمر، عليه بتحقيق هذا الأمر، أن يكون اجتماعه على الخير، وأن يكون اجتماعه مع أهله، مع الخيرين من عباد الله. والخيرون هم الصالحون الذين وفقهم الله جل وعلا للعلم النافع والعمل الصالح، الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لتحقيق الاعتقاد الذي اعتقده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على هذا الأمر. وما أعظمها من نعمة يا إخوان، ما أعظمها من نعمة أن نجتمع على ما يرضي الله، وأن نجتمع بعد أن اجتمعت قلوبنا على العقيدة الواحدة، على العقيدة الصافية النقية التي كان عليها سلف هذه الأمة الكرام. هي نعمة لقول الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كنتم أعداء، هذه عداوتهم بالنسبة لمن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانت لأجل الجاهليات التي كانوا عليها، عداوة لأجل العصبية الخبلية، عداوة لأجل المصالح الدنيوية، عداوة لأجل هذه الأمور الدنيئة التي لا خير فيها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قضى على هذا الشر كله، وجمع قلوب الصحابة على هذا الخير العظيم. ولما ظهر في حادثة وقعت للصحابة، والصحابة بشر كسائر البشر، بين أنصاري ومهاجري، فقال نادى الأنصار يا للأنصار، ونادى المهاجر يا للمهاجرين. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا النداء، وخرج فيهم أبي دعوة الجاهلية وأنا فيكم اتركوها فإنها منتنة. أبي دعوة الجاهلية، يعني لو كان هناك تحزب مشروع ما كانش أفضل من هذا، تحزب القائم على عبادة من العبادات. تحزب على النصرة وتحزب على الهجرة، كلاهما خير عظيم، ولكن لا خير فيه، لا خير فيه. ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالجاهلية، أبي دعوة الجاهلية وأنا فيكم. فالشاهد من هذا إخواني الكرام أنه ينبغي علينا أولا أن نحرص الحرص الشديد على تعلم ما ينفعنا من أمور ديننا، وأن يكون البدء بالأصول قبل غيرها، قبل الفروع. وقديما كانوا يقولون من حفظ الأصول ضمن الوصول، من حفظ الأصول تعلمها وعمل بها. أنتم الآن بعد ما ينتهي أخوكم إبراهيم من هذا المتن المبارك تكونوا حققتم مرحلة أولى فيه. المرحلة الأولى أنكم تعلمتم أصول سنة نبيكم، يعني تعلمتم أصول الدين، تعلمتم أصول الاعتقاد، تعلمتم أصول المنهج القويم. تكتفون بهذا على قاعدة أضف إلى معلوماتك؟ بكري كنا صغار كانوا يديروا واحد العنوان في الصحائف والمجلات، أضف إلى معلوماتك، يجيبوا لك حاجة عندها فائدة بس تقول لي قوي في الثقافة العامة. ثم بعد هذا تكونون إن شاء الله أقوياء في العقيدة، تعلمتم أصول السنة من إمام أهل السنة عليه رحمة الله. يبقى عليكم بعد ذلك التزام هذه الأصول والسير عليها، ما هوجي تتعلم مما قرره الإمام أحمد من أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنت تخالف هذا، ثم أنت تخالف هذا. أصحاب رسول الله كانوا على شيء من البدع، قالوا جاوبوا أبدا ما كانوا، كانوا حربا على البدعة وأهلها. سمع أو رأى أبو موسى أولئك الذين استمعوا للذكر بتلك الطريقة الجديدة المحدثة، فأسرع إلى أخيه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أدرك أمة محمد، أدرك أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ظهر فيها أمر عظيم، كما تقولوا أنتم رأي العالم الضيع، هل تقولوا خطر كبير. خرج عبد الله رضي الله تعالى عنه وراء القوم جلوس، واحد فيهم قائم ومسكين العصا ويقول هذا العريف هذا سبحوا مئة، يبدأوا يسبحونه ويعدوا بالحصى كما ذيك السبحة اللي راكم ديروها، نفس الشيء يعدون التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. فما كان من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا أن قال: واسمع إلى قوله البليغ الذي فيه الحجة الدامغة، أأنتم على طريقة هي أهدى من طريقة محمد؟ يعني أنتم هذا الأمر الذي أنتم بصدده والطريقة التي تذكرون بها الله عز وجل هي أهدى من طريقة محمد؟ لا شك ولا ريب أن يكون الجواب كلا، لم تكون أبدا. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله الصحابة وأنتم تجتمعون عليه. ثم قال: وهذا رسول الله آنيته لم تقصر وثيابه لم تبلى، يعني ما زال العهد قريبا. وتقعون في المحدثات، يعني هذا فيه بيان أن المحدث في الدين كيفما كانت شر، حتى وإن استحسنها الناس، حتى وإن قال الناس واعتقد الناس أنه لا ضرر فيها. وإحنا عندنا دين العوام هذاك اللي يقول وش فيها، صح ولا وش فيها؟ قال نحتفل بالمولد، وش فيها سيدي؟ النبي عليه الصلاة والسلام نذكروه وأولادنا يقولوا يحبوه، يعني هذا المحبة ما تجي غير بالبدعة. ويقولوا صح، في وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما احتفل النبي بميلاده، مذلهم شله عيد الميلاد، والصحابة ما احتفلوا بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون من بعدهم ما احتفلوا، وتابعوهم ما احتفلوا، حتى جاء القرن الرابع، وحتى جاء خبيث من أخباث الروافض الدولة الفاطمية أحدث هذه البدعة، أحدث هذه البدعة واتبعها واتبعهم عليها عموم المسلمين بعد ذلك. نحن لسنا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل نحن على بدعة الرافضة والشيعة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقس على ذلك كل البدع الأخرى. ندير لكم مشكلة كما فعل هذا بلاد المولد وكذا، بلك يقولوا لكم معلش قولوا أنا كي قلت ماشي انتم تحمل مسؤولية. الحمد لله، إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. فقس على هذا بالنسبة لكل محدثة في دين الله. واسمع إلى الأئمة الأعلام، هذا الإمام مالك، هذا الجبل إمام السنة بحق، قال: من ادعى أن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وعلى هذا ينبغي أن يسير المسلمون جميعا من أهل السنة والجماعة، مالكيين كانوا أو حنابلة أو شوافع أو أحناف، جميعا، لأن هذا هو أصل الدين، وهذا هو الهدي القويم الذي كان عليه سلف هذه الأمة، ونحن مأمورون باتباع هديهم والسير على طريقهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا كله، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اجتنابه، والباطل باطلا، وأن يرزقنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذه كلمة أردت من خلالها أن أذكر إخواني بمثل هذه الأصول الطيبة النافعة التي هي في الحقيقة أصول منهجنا، لأن منهجنا هو منهج السنة لا غير، وأئمتنا وعلماؤنا عرفوا به ونسبوا إليه لأجل هذا الأمر. هم أحرص الناس على هذه السنة، وأعلم الناس بهذه السنة، وأكثر الناس تعظيما لهذه السنة ولصاحبها، وأكثر الناس دعوة إلى هذه السنة، وأكثر الناس إحياء لهذه السنة. ديدنهم، دعوتهم، عملهم قائم على هذه السنة، يحيون بها ويموتون بها بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على السنة، وأن يحيينا على السنة، وأن لا يميتنا إلا عليها، إنه سميع مجيب، خاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها المناهج المنحرفة، وكثر فيها دعاة الضلالة الذين يريدون صرف الناس وصرف شباب هذه الأمة عن منهج نبيها وعما كان عليه سلفها. فالحذر الحذر، الحذر الحذر من هذه الدعوات. وبعضها يأتي باللباس السني السلفي، وأصحابها قد يظن الناس أنهم سلفيون وأنهم مشايخ وأنهم كذا. العبرة بالحق في اتباعه، العبرة بالتحاكم إليه. نحن نعرف الرجال بالحق وليس العكس. إذا كان بقدر التزامهم وتمسكهم به، أما إذا خالفوا وانحرفوا نعاملهم بما عاملهم به خير هذه الأمة. احنا هذه الأمور ما أحدثناها ولا ابتدعناها، نحن على طريق النسير وعلى منهج اختاره من هم أفضل وأعلم وأتقى لله جل وعلا منا، ولا نخالفه ما حيينا، ولا نتركه أبدا حتى نلقى ربنا تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يحيينا على السنة، وأن لا يميتنا إلا عليها. وهذا نحافظ عليه بمثل هذا التواصي الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى بقوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما أغتنم هذه الفرصة لأنصح إخواني وأبنائي بأن يلتزموا مجالس إخوانهم، وأن يقوي بعضهم بعضا بمثل هذا الترابط وبمثل هذا الإقبال. أنتم تقبلون على أمر عظيم، أنتم تقبلون على تعلم دينكم، تعلم عقيدتكم ودينكم، ما ينفعكم الله عز وجل به عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأسأل الله أن يوفق إخواني القائمين على هذه الجمعية، وأن يبارك في جهودهم، أن يرزقنا وإياهم الصدق والإخلاص في العمل، هذا أمر مهم، الصدق والإخلاص في العمل. وبيني وبينكم يا إخوان، هذا يظهر في الأعمال، هذا يظهر في الأعمال. الصادق يظهر صدقه من خلال عمله، كما أن الكاذب يظهر صدقه من خلال عمله، كما أن الخائن تظهر خيانته من خلال عمله. كم من الناس، كم من الناس اتزينوا وغطاوا الشر بتاعهم بأنواع من الأغطية، ولكن الله عز وجل فضحهم الله عز وجل، فضحهم الله تبارك وتعالى، يفضح المفسد ولو بعد حين. وهذا يذكره العلماء في قصة إبليس مع آدم عليه السلام، أن الخائن الكاذب المراوغ الله جل وعلا يفضحه ولو بعد حين. وصدقوني يا إخوان، والله وبالله وتالله أنه ليس ثمة أفضل من الصدق أبدا، وأوله وأعظمه الصدق مع الله تبارك وتعالى. والله كن صادقا مع الله، كن صادقا مع الله، لا تخشى إلا الله، لن يضروك أبدا، لن يضروك أبدا. يكيدون نعم، يتربصون نعم، يفترون نعم عليك، هذا كله وقد لبسوا وافتروا وكادوا لغيرنا ممن هم قبلنا من خيارنا، خيار هذه الأمة كادوا لها. أنت لما تسمع وتقرأ لترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله للإمام أحمد عليه رحمة الله، وكيف مشوا به للسلطان الظالم، وكيف عذب، وكيف سجن، وكيف غل بالسلاسل وقيد بها من بلد إلى بلد، وفي النهاية تحقق فيه قول الله جل وعلا والعاقبة للمتقين، كان تقيا لله وصادقا مع الله فنصره الله جل وعلا. هذه آيات يا إخوان. هو من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية، هو من بعد غيرهم من أئمة الهدى وعلماء هذه الأمة، صلى الله عز وجل أن يرزقنا اتباع هديهم وسبيلهم. أكتفي بهذا القدر، وربما نخلي مجال شيء من الأسئلة، والله تبارك وتعالى أعلم. تبدأ شيخ إبراهيم، وفقك الله. وفقك الله. هذا معمر ولا فارغ؟ بسم الله.
جزا الله خيرا شيخنا أبي عبد الله، حفظه الله على ما أتحف به أسماعنا وشنف به أذاننا من هذه الكلمات والنصائح والتوجيهات المنهجية النفيسة الطيبة، جعلها الله عز وجل في موازين حسناته، وجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونستأذن شيخنا حفظه الله في طرح مجموعة من الأسئلة. نعم، على يعني سائل أقدم به شيخنا، يقول
شيخ في القصة من سؤالي
على كل حال، هذا أخي يقول شيخنا والدنا حفظك الله وبارك فيك، نحبك في الله.
بعد من إخواننا على ذكر الشيخ، يعني كان مع جماعة وفيهم واحد من المخالفين، واحد من المخالفين، فقال لي هكذا، جاتني هكذا، قلت الله العظيم أنغيظهم. جاء سياق الكلام عندي، قال لي هو وشنو، بصح أنا نذكر بركة محل الشاهد، قال قلت الشيخ جبل، يعني على الشيخ، قالوا الشيخ جبل، صدق في هذا. قالوا كاين جبل واحد أخرى، هذا الثاني، قالوا كاين جبال، قالوا كاين جبل واحد أخرى. قال أنا ظنيت يقول لي مشايخ، يعني جبال، الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، الشيخ محمد بن هادي، الشيخ. قال لي واذكر لي اسماء بتاع المحليين كما يقول الشيخ. قال لي كيف فلان وفلان يا سبحان ربي العظيم. انا قلت له هؤلاء من المفروض يقول كاين حفر مع هذا الجبال، قول كاين ربوة جمعها ربوة إبراهيم. قال ربوة أسيدي جبل بعده جبل مع الشيخ. إيه يعني هذا كلام لا يقال. مثل هذا أصلحه الله، قال الشيخ محمد. إحنا قاعد ظنينا الشيخ محمد عبدنا الشيخ، ظنينا الشيخ هو الشيخ محمد الآخر، مش الجبل اللي هابط تحت. الله المستعان. وراجعنا الشيخ، يا شيخ قلنا له يعني كان ما زال تواصل، يا شيخ هذا عيب ما يليق والله كذا، أما سهو مني زل اللسان كذا كذا. إيه ما عليش بك هذا يعالج ويصحح. قلت له الآن الحمد لله راه كاين واحد وسائل. قلت له الآن قول باقي الجملة نكتبها ونرميها في الواتساب. قلت له تلحق في للآفاق، لا الآفة في نصف ساعة يقرأها آلاف البشر. هذا من الخير إذا استعمل في الخير، صح ولا لا؟ مع الأسف الشديد الناس يستعملوه بالكذب، واحد يكذب كذبة تنشر في الآفة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. المهم صلى الله يصلح إخواننا. هاي تفضل اسمح لنا قطعناك.
هذا شيخنا يقول يعني نحبكم في الله عز وجل.
أحب أو الذي أحبنا فيه.
هذا قدمنا لأنه كثير من الأسئلة يعني مقدمة بهذا العبارات.
اسمع هذا ده هذا وش ده؟
هذا
جزاه الله خير.
هذا كده هذا نبدأ بالله.
تحسبها عقبها ورقة. أنا أشد تريش إيوه.
أنا نبدأ باللي ماشي محسوب. وهذا يعني إخوائي يطلبون منكم ومن الحضور الدعاء لأخينا شيخ سليمان بالشفاء حفظه الله. يعني
من
سألوا الله تعالى دعاء مريض الشيخ
بلغنيش
الله يهديه كل حال ساكت
الله
يهديه بالنحاة
صاحب السنة لا يشتكي إلا
هكذا نحسبه
لخالقه. إذا ما ردته فهو يشفيه. هذا ما جيت صاحب وافقه
وما جيش من عنده يعني إخواننا. نبدأ بسيرة الشيخ. هذا السائل يقول حفظكم الله شيخنا، بعض الإخوة يصادقون بعض المنحرفين وإذا نصحناهم قالوا نحن على ثبات من يعني مما نحن عليه وفيه ولن يؤثر ذلك يعني مصاحبتنا لهؤلاء فينا، فما نصيحتكم بارك الله فيكم لهؤلاء؟ جزاكم الله خير.
جزا الله خير. على كل حال هذا إذا كان يدعي هذا الأمر نقول له لك ما شاء الله أفضل من أئمة السلف. أئمة السلف كانوا يخشون على أنفسهم، ما هوش من المصاحبة، من مجرد مجالسة. الإمام الشعبي جاه الرجل من هؤلاء قال تأذن لي بساعة، قال ولا نصف ساعة، تأمن على نفسك يا أخي، هؤلاء أصحاب شبهات، لعل الواحد منهم يلقي عليك شبهة واحدة تكون سبب في فساد دينك وانحرافك، فلا ينبغي هذا يا إخوان، لا ينبغي. نحن نسير على خطى هؤلاء من هدي سلفنا، من هدي سلفنا عدم مجالسة هؤلاء. هذا مما يذكره أهل العلم فائدة من حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اجتمعا عليه، اجتمعنا على هذا الخير، اجتمعنا على دين الله، اجتمعنا على منهج رسول الله وسلف هذه الأمة، وكانت محبتنا بسبب هذا الاجتماع. أحب بعضنا البعض لأجل هذا الأمر، ولهذا المحبة تتفاوت درجاتها. نحن لا نقدم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب مخلوق، كائنا من كان، كائنا من كان، تحقيقا لقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه: والله إني أعلمكم بالله وأخشاكم لله، وفي حديث الآخر: وأتقاكم لله. يعني هذه المحبة لأجل هذا الأمر. نحب الصحابة لأنهم أفضل هذه الأمة، لكن لا نقدم حبهم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب أئمتنا وعلماءنا، وهذا لصلاحهم ولدرجتهم في هذا الصلاح. ولهذا لما جاء الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى حديث أنس في شرح رياض الصالحين، حديث أنس العظيم حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال رضي الله تعالى عنه تعليقا: ما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلام فرحهم بهذا الحديث، فرحهم بهذا الحديث. قال: وإني أشهد الله على حبي لرسول الله وعلى حب صاحبيه، وأسأل الله جل وعلا أن أكون معهم يوم القيامة. وكل من يأتي لهذا الحديث يقول بقول أنس، وهذا الحديث المسلسل. وعند تعليقه وشرحه لهذا الحديث الشيخ العثيمين قال: وأنا أشهد الله على حبي لرسول الله وأصحابه وعلمائنا وأئمتنا، وأسأل الله عز وجل أن أكون معهم يوم القيامة. ونحن بدورنا نشهد الله على حبنا لحبيبنا ونبينا وأصحابه جميعا وعلمائنا وأئمتنا الأحياء منهم والأموات، ونسأل الله جل وعلا أن نكون معهم يوم القيامة. هذه بشرى يا إخوان، هذه بشرى عظيمة من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعود للسائل ناصحا له: لا تأمن على نفسك مثل هذا يا أخي، وكن سلفيا على الجادة كما قال علماؤنا، ومن سلفيتك أن تكون مصاحبا لمن استقام على منهجك مبتعدا عمن خالفه. أنت تقول منحرف ثم تصاحبه، والله هذا ليس بعلامة صلاح واستقامة، هذه علامة انحراف. والسلف كانوا يحكمون على الرجل بصاحبه، على الرجل بصاحبه. وكنت ربما ذكرت لكم في المرة السابقة كلام سفيان الثوري لما سأل عن أحدهم الربيع بن صبيح، قالوا سني، قال من يصاحب؟ قال يصاحب القدرية، قال هو قدري، ما طول ما قصر كما تقولون انتم، قال هو قدري. احنا كذلك نسأل من يصاحب؟ قالوا الله يصاحب الحزبيين. وش نقولوا هذا؟ نقولوا سلفي بصح يصاحب؟ ما عندناش، نقولوا هذا حزبي، هذا حزبي، ربما لابس لباس السلفيين، ربما متستر بزي السلفيين، يصاحب الاحتوائيين. هكذا نقول له، وش يكون هذا؟ يكون مثلهم. وقس على ذلك هذه الأمور. آية، تفضل.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا سائل يقول ما توجيهكم لنا في معاملة أحد إخواننا الذين لا، هذه إخواننا الذي لا يزال يصاحب بعض المميع والمتعصبة والمخالفين، لكن لما نصح قال بأنه يعلم أخطاءهم وانحرافهم، إلا أنه صعب عليه أن يترك أصحابه القدامى. جزاكم الله خيرا.
لا خص غير نجاوب ونقول له كما يقول المصري يا عيني عليك. الله العظيم، عجب عجب الناس كيف. أنا كنت بدأت تعليقا على حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه وتفرقا عليه نفس الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله قال، هذه فائدة عزيزة، إذا أحدث صاحبه أمرا ثم لم يترك، يعني الثاني لم يترك لأجل هذا الإحداث، قال لم يكن حبه له في الله، لم يكن حبه له في الله، وإن ادعاه يكذب، لأن الذي يكون حبه لأخيه في الله يجتمع معه أو يتفرق عنه بقدر الاستقامة على أمر الله. هذا إذا انحرف خلاص، واجب خاص، واجب عليك النصح، نعم تنصح له، تنصح له نعم. أما أن تقول عز علي ترك صحبته لأنها قديمة والعلاقة بيني وبينه وقيدة و و و و، هذا كله من تلبيس الشيطان على الإنسان ليضله عن سبيل الله. ولا يبعد أن هذا بعد مدة سيصبح مثله، لا يبعد. فكن مؤمنا قويا كما يحب الله جل وعلا منك، قويا في تمسكك، قويا في التزامك، اجعل أعمالك كلها لله، تجتمع لله وفي الله، وتترك لله وامتثالا لأمر الله. كذلك احنا نجتمع، نجتمع على الحق دائما وأبدا، نجتمع مع من كان معنا على العقيدة الواحدة والمنهج الواحد، هذا واجب علينا. لكن الذي يخالفنا وتظهر مخالفتنا أو تظهر مخالفته ونصح وكلم وأبى، تفضل وأبى، ياك ماكش منا، ماكش من جماعة، باش خاوتك برك ما يتهموش. الله المستعان. سأل الله أن يهدي الأخ هذا سواء السبيل، وإحنا نحب له الخير ونحب الخير لإخواننا جميعا. اترك هذا الأمر يا أخي، ولا تقدم العاطفة على الدين، ما تخليش العاطفة تلعب بك، كن دائما على الجادة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا سائل يسأل عن معنى العقوق وعن بعض صوره التي تدخل فيه، عن عقوق الوالدين.
كما أن بر الوالدين من أجل وأعظم الطاعات والقربات لما جاء في ذلك من النصوص العظيمة، من مثل قول الله عز وجل: وقال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود عن أحب الأعمال، أحب ولا أعظم؟ أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، قال: الصلاة في وقتها. الصلاة في وقتها، كان هو كحديث أحب. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: بر الوالدين. وفي مقابل هذا أن من أعظم الذنوب التي تستحق أعظم العقوبات بعد الشرك بالله تبارك وتعالى عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. والعقوق هو عدم طاعتهما وعدم الإحسان إليهما وعدم البر بهما، هذا كله من العقوق. ناهيك عن الأمور الأخرى التي هي من العظائم في ذاتها، كأن يكون ظالما لهم أو أن يؤذيهم بأي نوع من أنواع الإيذاء. ولهذا الواجب على المسلم أن يكون مجانبا لهذا الأمر، محققا لضده، أن يكون بارا بوالديه بطاعتهما في المعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرك الوالد أو الوالدة بمعصية فلا تطعهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. ويسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى دائما وأبدا أن يوفقه لبرهما، يعني يكفي أن نعلم أن بر الوالدين لا ينقطع بموتهما، البر هذا يبقى حتى لو ماتوا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن من البر صلتك لأهل ود أبيك. الأب تاعك كان له صاحب، كان له صاحب، وأنت كنت تعلم أن هذا الصاحب كان الوالد يحبه. صاحب هذا من عين بسام مثلا، ولا من الصور مثلا. فمن برك بأبيك أنك تصل هذا الصاحب، تخرج من بيتك وتذهب إليه بهدية وأمور تدخل السرور بها عليه، برا لوالدك، كما وقع لابن عمر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الحديث والقصة التي تعرفونها: أهداه دابته وعمامته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سأل الله يوفقنا وإياكم للبر بالوالدين. قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا من الجهاد الذي يخفى على الكثير منا،
وهو من أعظم الأعمال وأجلها عند الله تبارك وتعالى. والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا أخ يشتكي من الجفاء بين الإخوة في منطقتهم ويسأل عن الدواء الشرعي لذلك، عن نصيحة للإخوان جزاكم الله خير.
الدواء الشرعي لا شك ولا ريب، وبالتزام الحق ورجوع الكتاب والسنة في هذا الباب، قول الله تبارك وتعالى: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لا بد على الإخوان، ولا بد أن يبادر بعضهم إلى مثل هذا الخير ويصلح ما بين إخوانه، وإصلاح ذات البين من أجل وأعظم القربات عند الله تبارك وتعالى، وهذا من الأمور التي لا بد منها، لأننا أمة اجتماع، لسنا أمة فرقة. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حثنا على هذا وبشرنا بخيره بقوله: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة التي تجتمع على الخير، وما دام أننا على دين واحد، على عقيدة واحدة، على منهج واحد، ينبغي أن نزيل هذا الجفاء بإزالة أسبابه. نعرف الأسباب التي سببت هذا الأمر، نقوم بإزالتها. أحيانا يعني ما يكون ولا شيء ظاهر واضح أو ذو بال، نزغ الشيطان بين بعضهم وتحزب بعضهم لبعض والبعض الآخر البعض الآخر، ووقعت هذا الجفوة وهذا. احنا والله نسعى دائما وأبدا، وندعو الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، يعلم الله أن يجمع بين قلوب إخواني دائما. والله لا يفرحنا، لا يفرحنا بعد أن نرى إخواننا وأهلنا على طريق الحق وعلى طريق الهداية، اجتماعهم عليه، اجتماعهم عليه. وأنا لا أكتمكم سرا أني أحيانا يعني رغم الظروف والمشاغل وضيق الوقت، يطلبوني إخوة من مكان المكان لأجل إصلاح بينهم. والله نمشي، نمشي. الشيطان يحب يقول لي: أبدي جداك الناس تروح ليهم أجلاف وكذا ما يفهموا ما، ولكن أخالفه وتوكل على ربي وأمري. وأحيانا الله عز وجل يكتب في هذه الخطوات خير ويجتمع إخواننا على الخير. أحيانا مع الأسف الشديد نفاجأ بخلاف ذلك، ولا قد يجتمعون لمرحلة ثم تعود حليمة لعادتها القديمة، الله يهديها. ايه بعض يقوى هكذا وتاخذ عليهم العهد، لانه كان بعضهم تعرف انت مثل هذه الامور بالتجربه. نمشي وبعد نقول لهم تعاهدوني، انه معاهدوا قبل ايام كانه قصه تكررت بعد سنتين، تكررت نفس القصه، اجماعه وعندهم امام ومؤاخذات عليه ومنهجيه وكذا وكذا. جاءوا مشينا الإخوان، جابنا الإيمان، أذكر المؤاخذات، ذاكر المؤاخذات، وهك تعرف بعضها مؤاخذات وبعضها وخدات، ماشي مؤاخذات، يعني هم يؤاخذون عليها أنهم جعلوها من المؤاخذات، هذا واقع يا إخوان. أو بعدين عالجوا الأمر مؤاخذات، الأخ الإمام هذا خطأ يعني ما ينبغي أن يقع منك وكذا، أتوب الله استغفره. يقول الأخ هذا: أخلص اتفقنا، اتفقنا صالحت وتصالحنا، تنوضوا سلموا على بعضكم، نوضوا سلموا على بعضهم، وبكى بعضهم مع بعض. بعد سنتين
وجاني واحد الغر منهم صاحب فتنة صلى الله أن يصلح حاله أن يصلح حاله. قال لي يا شيخ هذاك المجلس بهذا الأسلوب، هذاك المجلس قال لي أساسا كان على باطل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الآن أنت تتهمني أني خرجت من بيتي وجيت حتى عندكم للصيف وجلسنا هذاك المجلس وقعدنا هذيك ساعتين أو ثلاث وفي النهاية على شيء باطل، ألا تستحي؟ قلت له ألا تخاف الله عز وجل؟ ألا تتقيه؟ نرت وقلت لي والله الذي لا إله غيره هو بالذات مش معي حتى الصيام. والشيخ طمأن وكذا. لما هذا؟ لما؟ قلت له من أنت أولا؟ أنت نصبت نفسك أنت إمام المنهج في الصيف ولا نصبوك؟ بين لي برك اللي نصبك تكون من هو؟ وما ليش حتى إذا وقعت مثل هذه الأمور وأخطأ بعض إخوانكم، هذا رأي إمام في المنطقة له قدره له احترامه، خطأه ليس كسائر أخطاء إخوانه، يعالج بالحكمة وبروية. والأمر إذا تعذر عليكم أو تعسر عليكم يرفع إلى من هم أعلم منكم وأدرى منكم بمثل هذه القضايا. أنسى الله عز وجل العفو والعافية، الله يصلح أمورنا وأمور إخواننا. فينبغي تعالج الأمور هذه بمثل هذه الطريقة. وقبل هذا كله، قبل هذا كله، الواجب على الإنسان دائما وأبدا أن يستحضر خشية الله عز وجل ويتقي ربه تبارك وتعالى، وأن يعلم علم اليقين أنه إذا كان سببا في فرحة أو سببا في نزاع أو سببا في خلاف بين إخوانه فقد تسبب في شر عظيم. من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من حمل بها إلى يوم القيامة، وستبقى تبعات ذلك الخلاف أوزاره عليه، لأنه هو أول من بدأ وأول من أشعل فتيلة. صلى الله عليه وسلم أن يهدينا جميعا سواء السبيل. ورمى
رمى سأل الله عليك الفناء. وهذا سيد يسأل عن حكم ترقية الرأس جزاكم الله خيرا.
يعني الرجل والمرأة تغطية الرأس يقصد الأخ يعني بالطاقية أو للعنان أو لغيره، هذه سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة يعني يدل عليها الفعل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هذا من فعله، ولهذا جاء وجوب حفر الرأس في الإحرام. ما يجوز للمحرم أن يغطي رأسه لا بعمامة ولا بكلنسوة ولا بغيرها، ما قلوش كاسك طعيم لا يصلح به. أهل الإيمان أن يتشبهوا بأهل السلطان، يلبسوا هذه القبعات هذا تشبه يا إخوان، هذا تشبه يا إخوان. مع الأسف الشديد الكثير منا لا ينكر منها، الآباء لا ينكرون هذا على أبنائهم. إحنا هذا شعار الإسلام، هذا شعار الإسلام. كاين بعض الناس عندهم لا موش يعني عيب، هو موش عيب يعني عندهم بعض الأمور، إذا واحد يصاب بالصلع يتفطط في رأسه يرى أن هذا عيب خلقي، يريد سطر هذا الأمر إلى الطيب باش ما يبانش أنه الواحد يكون عنده عيب كثرة الشيء، هو صغير وشيء يحب يسطر العيبة، يرى يدير كل شيء، يدير الكاسكيب، يدير البوني، يدير
بالمشاكل هذه كلها باش يدير زي إسلامي يدير طاقية العمامة ما نهضرش عليها يدير طاقية ولا شيء منها قبل أبدا دير هذا على الأقل تؤجر عليه يعني إذا قصدت به السنة تؤجر عليه وتصبر رافك يعني تصبر هذا الذي تراه أو تظنه عيبا وفي الحقيقة ليس بعيب صلى الله عليه وسلم.
بسم الله من شيخنا وهذا أخ يسأل يقول ما تنصحنا من يطلب العلم عند الجاهل فإذا أنكر عليه قال هذا من حسن الظن به جزاكم الله خير. إيه
معليش حسن الظن مطلوب ولكن من حسن الظن به في هذا الباب أنك تمشي على الأصول السلفية الصحيحة. إحنا عندنا في هذا الباب مما قال الإمام أحمد من أصول السنة عندنا هنقول من أصول طلب العلم عندنا معرفة من نأخذ عنه العلم لقول الإمام محمد بن سيرين عليه رحمة الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دين يعني زادت الشطارة وجاك حسن الظن يعني أكثر من هؤلاء الجبال كيف جبال أكثر من هؤلاء الجبال لا ينبغي هذا مش خصوصا أنت أسأل هذا عن عقيدته ومنهجه لعله يكون على خير استقامة أما إذا بان على خلاف ذلك السلامة لك في دينك أن تترك مجالسته لأنه قد يؤثر عليك بشبهة ويلبس عليك في أمر من أمور دين صلى الله عليه وسلم.
هذا أخ يقول إنه من أصول أهل السنة والجماعة ترك المراء والجدال في الدين كما ذكر الإمام أحمد وغيره لكننا نرى يعني لسنا هذه الأيام كثير من الإخوة يعني لهم إقبال على الخير والقال وشيء من يعني التساهل في طلب العلم وكذلك عبادة المعاصي حتى تجزاهم الله خير.
جزاه الله خير على هذا التنبيه. السؤال الذي أراد منه هذا التوجيه وهذا على طريقة من قال من العلماء يسأل العالم حتى يتعلم الجالس وهذا تذكره أهل العلم من فوائد حديث جبريل أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالم لما يجيب به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المقصود الجلوس حتى يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هذا من أهل مما نصح به شيخنا الشيخ محمد وفقه الله جل وعلا لكل خير أنه الإنسان ما يقول خاصة هذه الأيام يترك احنا مرينا مرحلة الكلام لا الأمور بانت والمسائل اتضحت والناس الحمد لله على بينة من أمرهم ما يقاربوا من تبعوا هذا المفلسين هذو وهم قالوا هم زادوا قالوا هم زادوا استدركوا هم زادوا ردوا هم داروا بيان وطلعوا بيان واحد الوقت كانوا يقولون يتركونا من سياسة البيانات هذه يخلونا من بيان وسبحان ربي العظيم ثم بعد ذلك أصابهم إثار البيان نحن إثار البيان كل قلنا بيان بيان أمر مصر بيان بيان المهم ولهذا احنا الحمد لله احنا في شغل وعندنا ما يشغلنا والواجب علينا ان نشغل انفسنا تبقى كل واحد يرد عليه ويا صاحبي ضاعت اعمارنا ضاعت اعمارنا تصور مثلا واحد مثلي ولا مثل الشيخ عبد المجيد ولا مثل شيخنا كل من طعن به ارد عليه لازم نشوف عمر إرادي. ما أستطيع ولا نقدر أبدا. ولهذا بإذن الباري جل وعلا لم نرد على أحد من هؤلاء الملبسين المدلسين. من أراد أن ينصحنا فيما صدر منا فمرحبا به، فمرحبا به بالأدب والحجة والدليل، وإنا راجع عما قد يتبين أنه خطأ من أخطائنا عالي جدا عالي جدا. أما هذا الأساليب وهذا الطرق هذه ليست لنا ولا نقدر عليها أبدا. ما لأنزلنا هذا عامله الله بما يستحق، هذا البريدي هذا كل الكفريقي ومشرك بريدي حتى في نسبته كذب، حتى في نسبته كذب. واحتج عليه أهل بريدي يقول يقول ما ركش منه أخطينا ما ركش منه كفريقي كل كفريقي ما قال كله كذب علي وعلى الشيخ محمد. قال أنا مخاطب عبيرة قال الشيخ رضا الشيخ رابي أخرق الشيخ الظهر يجيه واحد على المكتبة إذا كان ممن يعرفه يجاوب جاوب وإذا كان ممن لا يعرفه جاوب جاوب. حاير يقول هذا الناس يعني الشيطان هذه الطريقة يوحي بها إليهم بهذه الصورة يعني ما يعرفوش باللي سيفضحون. أنا حي موجود، أنا موجود حي. ماذا قلت هذا الكلام ومتى سمعت مني وكيف سمعت مني أنك؟ أنا كتبت أن الشيخ رامي خالد أعوذ بالله من الكذب والبهتان وأنا ختم يوم الدين. ثم كتب على من هو أعلم منا الشيخ محمد الكذب العريض وعندهم واقف وعندهم تاريخ فلسي يقعد بالأيام ويكتب في هذا المقال كذب وبهتان وظلم ورفع عمر بهذا الكسكسة. ما نسأل الله عز وجل مثل ما قال شيخنا واسمعوا هذه قال الآن ما هوش وقت انتهى وقت الكلام والقيل والقال الآن وقت العمل نمضي بما نحن فيه. صلى الله عز وجل من جمع الإخلاص وأنه في المنهج وقد نهينا عن القيل والقال وينهاكم عن ثلاث عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وهذا من الخير والقال لا شك أن ننشر الحق وأن نبينه هذا واجب، هذا واجب. وإحنا يعني ما هو شرط زيد من الناس الحمد لله عندنا من شبابنا يجتهد في هذا الأمر ولكن بشرط لا يكون كافر طريقة القرض الخبيثة بالخيانات وبالكذبات وبالافتراءات نعوذ بالله أبدا. أجاونا ناس يقولنا أمور تسجيلات فيها فضائح أخلاقية قلنا ولا ما يجوز أبدا ولا ينبغي أن ينشر. أتركوا هذا الأمر، الأمر بيد الله عز وجل. بعض إخواننا ربما يسيء استعمال بعض الألفاظ البذيئة على طريقتها من هاهم عن ذلك قلوب لا لا تفعلوا تقول الله عز وجل لأنفسكم هذا حتى وإن أخطأوا ولكن لا نعصي الله عز وجل فيه حتى وإن عصوا الله عز وجل فينا. استعملوا الأساليب الماكرة استعملوا الخداع استعملوا كل شيء والله استعملوا كل شيء. أنا قلت لإخواني مرة وأعيدها على مسامعكم قلت إحنا نالنا من أعدائنا من المبتدعة من الحزبيين من المتصوفة من الخوارج وصلوا حتى إلى محاولة قتل إلى محاولة اغتيالنا الله عز وجل سلمنا من شرهم ولكن ما أوذينا بكلام كما آذانا هؤلاء. الذين كانوا بالأمس من أقرب الناس إليه. فنسأل الله عز وجل أن يعاملهم بما يستحقون، أن يعاملهم بما يستحقون. اللي كان البارح الوالد المعطي اليوم أصبح الكذاب، أصبح الخائن، أصبح الليل. فنسأل الله عز وجل عفو هذه، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ظلمنا من هؤلاء وظلم علماءنا ومشايخنا. صلى الله عز وجل أن يوفقنا ما يحبه ويرضاه. وعليكم بنصيحة شيخكم وكبيركم حفظه الله جل وعلا بهذا الباب ولغيره من الأبواب، صلى الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق المبين. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.